ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، في تعليق طالعته منذ ليال قليلة على ما حدث ويحدث لإخواننا في أرض الرباط، علق أحدهم على ما حدث لبعض إخواننا من تنكيل وتهجير وقتل وتشريد ونزوح أصاب إخواننا في هذه الأرض الطيبة المباركة، فقال أحدهم باللهجة الشامية الغزية: الله نفسه ما بيدور علينا. ثم قابلت أحد الشباب وهو طالب في المرحلة الجامعية، فقال لي نصا: لو كان هؤلاء من أهل الحق لنصرهم الله، ولكن يبدو أن هؤلاء كثر فيهم الخبث، فكانت عقوبات الله تبارك وتعالى لهم. هذه المسألة مسألة تأخر النصر. من جملة المسائل التي نرى أن كثيرا من الناس فتن بسببها، والسؤال الآن حينما يسألنا أحدهم فيقول: أين نصر الله تعالى الذي تزعمون؟ أين تحقيق التمكين الذي تريدون؟ أين جند الله تبارك وتعالى الذين يبعثون لينتصروا للمبادئ والقيم والمثل؟ بل إن بعضهم قد يغالي ولا نستبعد ذلك في قادم الأيام فيقول: إن اليهود على حق وإن المسلمين على باطل. وهذا الكلام ليس رجما بالغيب، إن أحد كهنة العلمانية في قطرنا وهو الدعي اللقيط المسمى بإسلام بحيري نوه إلى ذلك، بل إنه أشار إلى ما هو أخطر في حديث أجري له، وكان هذا الحديث بمثابة جس نبض في هذه المرحلة. فقال: ما حاجتنا إلى أن نقاتل إسرائيل؟ وطبعا هذا كذب، لأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني المغتصب هذا ليس كما يسمى بإسرائيل، وإنما هو كيان صهيوني مغتصب. الشاهد أنه يريد أن يخلخل هذه الثوابت. لماذا نقاتل اليهود؟ لماذا لا نتعايش معهم؟ لماذا لا نطبع العلاقات معهم؟ هذه الأسئلة نسمعها كثيرا، أين الله مما يحصل؟ فإذا أردت جوابا فإليك الجواب المفصل عن هذه الأسئلة، والجواب في هذه المرة حصري على من أوتي شيئا من الفطرة والإيمان، فليس هذا الجواب لمن تنكر لوجود الرحمن، وليس هذا الجواب لمن كفر بالنبي العدنان، وليس هذا الجواب لمن زعم أن القرآن هي مجرد أساطير الأولين تتلى عليه بكرة وأصيلا، وإنما جوابنا في هذا المجلس لهؤلاء الكرام إنما هو حصري للفئة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الفئة الأخرى لها خطاب آخر، وهذا الخطاب يحتاج إلى تفاصيل لا يتسع الوقت لسردها في مجلسنا. أيها الكريم الفاضل، أيها الموحد، إذا دار في نفسك هذا السؤال فإليك هذه الأجوبة التفصيلية عن هذا السؤال. أولا، اعلم يا عبد الله أن الله تعالى حكيم، والله تبارك وتعالى الذي اتصف بالحكمة البالغة لا يقدر شيئا في هذا الكون إلا لحكمة. الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد يعني ييسر الله تبارك وتعالى لمن أوتي شيئا من البصيرة أن يدرك شيئا من هذه الحكمة، وقد تخفى علينا الحكمة، وفي كلا الأمرين نحن لله عبيد وهو سيد جل جلاله وتقدست أسماؤه، هو يطاع ولا يعصى، ويشكر ولا يكفر، ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. العبد عبد والسيد سيد، فليس للعبد صاحب الحكمة القاصرة والعلم القاصر أن يوجه وأن يحكم على رب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا، هل وعد الله عباده بجعل الدنيا دار جزاء؟ والجواب لا، الدنيا دار اختبار، وليس مطلوبا في كل اختبار أن يكون اختبارا سهلا، ليس مطلوبا في كل اختبار أن يكون اختبارا بالنسبة لك. صحيح أنه لا تكليف إلا بمقدور، ولكن الله تعالى لا يكلف بالمحال. الله تعالى لما كلف وقدر أي علم سبحانه وتعالى بعلمه القديم أن هذه الفئة تستطيع بإذن الله تعالى أن تتحدى الصعوبات وأن تواجه هذه المحن، فالله تعالى لم يعدنا أن تكون هذه الدنيا لإنصاف المظلوم، وإنما جعل الأخرى دار العدل لإنصاف من ظلم في هذه الدنيا. ثالثا، ألم تقرأوا قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج لما بدأت آيات سورة البروج وقص الله تعالى علينا قصة أصحاب الأخدود، ختمها ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك هو الفوز الكبير. أي فوز؟ قتل هؤلاء وحرقوا، فكان الفوز في ثبات هؤلاء على إيمانهم، رغم أن كل قوى الشر في هذا الوقت قد تكالبوا عليهم فلم ينالوا من إيمانهم، بل ردهم الله تبارك وتعالى لم ينالوا من إخواننا المؤمنين آنذاك شيئا. رابعا، يا عبد الله، أنت ترفض الحقائق الأخرى التي قد تجهلها، وذلك لقصور فهمك وإدراكك وضعف بصيرتك. فإذا كنت توقن من نفسك أنك ضعيف، أنك جهول، أنك قاصر البصيرة، أنك ضعيف الإدراك باعتبار بشريتك، فلا بد وأن تدرك يا عبد الله أن لك ربا يعلم كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. واجبك وأنت بهذه المواصفات المتفق عليها بين البشر، فأنت جهول بنص الكتاب، إنه كان ظلوما لنفسه قبل غيره، جهولا، وتلك صفة مبالغة، مهما فتح عليك بشيء من العلم لم يكن ذلك شيء في علم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صحيح أننا في عصر الاي تي والذكاء الاصطناعي، صحيح أننا في عصر التطور التكنولوجي، ولكن كل هذا من أمر الله تعالى كان. والذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي لم ينفع كثيرا من الدول التي صدرت لنا هذا التقدم. إذا نزلت كوارث، هل تنبأ علمهم القاصر بتلك الكوارث واستطاعوا أن يدفعوها قبل حدوثها؟ تاهت الإناهة. ما احنا شنمشي بعيد، يعني في 8 يناير 2025 استيقظ الناس على خبر، ما هو؟ حرائق لوس أنجلوس الأمريكية. حصل مليارات المليارات من الخسائر، مليارات المليارات من الكوارث. عندهم إشكال كبير جدا في مسألة استطاعة احتواء النار وإطفائها، يحتاجون إلى مدد من بعض البلاد. طيب أنت بتتكلم عن ربهم الأعلى، لما بتيجي تتكلم عن أمريكا، كتير من الناس عندها شبه يقين أن الذي يحكم الكون هو النظام الصهيوني الأمريكي وليس الله. هو يقول لك بلسانه بس ربنا، إنما حقيقي لا، هو يوقن أن الذي يحكم هذا الكون النظام الصهيوني الأمريكي. طيب ماذا فعل هذا النظام ليتدارك هذه الأزمة؟ ماذا فعل؟ قبلها بيومين فقط، يوم 6 يناير 2025، ماذا قال رئيس أمريكا ترامب؟ قال سنحرق الشرق الأوسط إذا لم يتوقف العبث الذي يقوم به الإرهابيون المتطرفون الفوضويون البرابرة في قطاع غزة. هكذا يقال. فالرجل انتصف للجلاد دون الضحية، فكان الرد. مكثت غزة سنة ونصف لم تعطي الدنية، وفي يوم ونصف كانت الحرائق وكانت الكوارث البشرية التي لم تقدر. إنه الله، إنه الله. لن أتكلم ولن أخوض في قضية الحكمة، ولن أتكلم عن قضية هل يفرح المسلم بحرق هذه البلاد رغم ما فيها من مظلومين. لن أتكلم في هذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل، ولكن أنا أتكلم عن الخبر وعن تحليل بدائي لهذا الخبر. خامسا، الله لا يخلف وعده. الله لا يخلف وعده. نعم، وهذا من العجائب. عندنا أرانا الله في عصر الماديات شيئا عجيبا. يخرج الرجل من أقبية سجون الشام بعدما مكث زهرة عمره وريعان شبابه كله في السجن، فيخرج ساجدا ويقول الله أكبر. طيب على النقيض، تلاقي ولد كان بيحب بنت والبنت مشت مع غيره، يقول لك أين الله من اللي بيحصل لي؟ عرفت الفرق؟ فرق كبير، فرق كبير بين من صهروا فاستخلص الإيمان منهم وبين مدعي الإيمان الكاذب الإيمان المخدر. هؤلاء أيقنوا في وعد الله، والآخرون عندهم إشكالات معرفية وإشكالات في مسألة تحقيق الإيمان إلى غير ذلك. وبعد كده المبتلى بيخرج بيشكر الله لأنه أدرك حقيقة النعمة، والتاني اللي قاعد على السرير ما حصلوش أي إشكال بيتشكك في الله. شيء عجيب. الله لا يخلف وعده. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله تعالى عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغالب، ذو انتقام بمن يستحق ذلك في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء، لا يعجل بعجلة أحد من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سادسا، أين إيمانك أيها المتشكك في وعد الله من قول ربك وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ موعدنا هنالك، هنالك سنرى كل واحد بحجمه الحقيقي، سنرى كل واحد في موقعه اللائق به. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. سابعا، هل أدركت يا عبد الله حقيقة قول الله تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. السؤال: هل تؤمن أن الله قادر قدير نصير؟ فإن كنت كذلك فإن القادر القدير النصير المنتقم أخبرك أن له قانونا في هذا الكون، وأن فلسفة هذا القانون تقوم على هذا المعنى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لحظيا بكن، ولكن القانون لا بد وأن يفعل، قانون السببية، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لا بد وأن يبتلى كل أحد، يبتلى المؤمن ويكون هذا البلاء تمحيصا له وللصفوف. ويبتلى الكافر فيكون كل منهما فتنة للآخر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثامنا، هل تدرك لماذا تأخر النصر؟ إن تأخر النصر له أسبابه، فمن ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، والكذاب والمنافق من الصادق. وأظن أن هذه الأحداث الكونية كشفت لنا عن سوءات الكثيرين، أليس كذلك؟ حتى مؤخرا بعض الذين كانوا يزايدون على إخواننا المرابطين على الثغور وجدوا أنهم كانوا مخدوعين، وإن شئت فقل كانوا مغفلين، تستخفهم كلمات رعناء من هنا وهنالك، فإذا الحقيقة بخلاف ذلك. يتأخر النصر حتى يظهر الباطل بكامل حقيقته، فلا ينخدع فيه أهل الحق بعده أبدا. يتأخر النصر حتى يعلم المؤمنون أن النصر مهما فعلوا وبذلوا إنما هو حصري من الله. يتأخر النصر حتى لا يبقى للطغاة والمتجبرين أي حجة. يتأخر النصر حتى يشعر المؤمنون بحلاوته. يتأخر النصر حتى يستنفذ الباطل حيله ومكره وينفق أمواله ثم تكون حسرة عليه. يتأخر النصر حتى تصح العقيدة ويصح العمل وتجتمع الصفوف على كلمة الحق التي أرادها الله. يتأخر النصر حتى يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه. يتأخر النصر حتى ندخل في الإيمان جميعا وتكون أعمالنا أعمال المؤمنين الصادقين لا الكذابين. يتأخر النصر حتى نحب الشهادة في سبيل الله ونشتاق إليها أكبر من شوقنا وحبنا لهذه الحياة الفانية، ويصير حبنا للقاء الله تعالى عندنا أقوى من حرص أعدائنا على حياتهم، كما قال أبو بكر الصديق: احرص على الموت توهب لك الحياة. يتأخر النصر حتى نعمل من أجل الدين وليس من أجل المصالح أو الأحزاب أو الجماعات أو القوميات أو الرايات الجاهلية، وإنما نعمل لتمكين الدين ولرفع راية لا إله إلا الله. يتأخر النصر حتى تصفو النيات ويخرج الخبث وتصلح الأعمال ويتحقق العدل ويتآخى المسلمون ويصير لإخواننا المرابطين بجهادهم الحظوة علينا. لا يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدين، لا يستويان قط، لا يستوي هذا الذي بذل نفسه وروحه في سبيل الله تعالى مع هذا الناقص على عقبيه الذي اكتفى بالبكاء والعواء. لا، يتأخر النصر حتى تكون الأسباب مهيئة لإقامة دولة الإسلام، دولة العدل، الدولة التي تمنع الظلم والجور وتكون لها اليد القوية على أهل البغي والجور والظلم ومنع الفتن ومنع الإرجاف والتربص والتآمر والإفساد والتخريب. تلك الدولة المسلمة التي تضبط الأمور بكل قوة وحزم لمن تسوي له نفسه أن يخرج على هذا النظام الشرعي، وفي المقابل حتى تستطيع هذه الدولة أن تبني وأن تعمر الكون وفق مراد الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يتأخر النصر حتى تكون المناصب على أساس الشخص المناسب في المكان المناسب وليس للقرابة والمحسوبية، إذ إن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. يتأخر النصر حتى يكون المنصب تكليفا لا تشريفا، وحتى يعلم أهل المناصب أن مناصبهم سبب من أسباب دخولهم الجنة أو أن يقعوا في حفر النيران. يتأخر النصر حتى يعمل كل من هو في منصب مع الدولة بكل الأسباب والوسائل المشروعة والخطط والإمكانات وبكل الطاقات والمهارات وبأعلى الجهود وأفضل الخبرات حتى يحقق مراد الله تبارك وتعالى من تمكين هذه الدولة المسلمة. هذا شيء من حكم الله تعالى في تأخر النصر. تاسعا، لكل متسائل أين الله من تأخر النصر عن الفئات المؤمنة، والجواب إنما خذلت من نفسك ومن شيطانك، خذلت لما لم تدرك أن الله تبارك وتعالى إذا أعرض عنك وكلك إلى نفسك. يقول الإمام ابن القيم لله دره: لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض، فإن أعرض عنك مولاك أوكلك إلى أخس الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. عاشرا، إذا أردت أن تنظر إلى حالك وإلى حال من حولك ستجد إشكالات كبرى في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. نحن الآن يا شباب في عصر التمرد على الله، أليس كذلك؟ لا تخطئ عين أن عصرنا عصر فيه جرأة على الله، أليس كذلك؟ لا تخطئ عين أن عصرنا كثر فيه التنكر لله، حتى إن بعض الشباب الآن في بعض المواقع صار يعلن بما كان يخفي، هو فين ربنا، ويهزأ بالله، وتجد بعض المقاطع لمن يسخر من آي القرآن ويحرق آيات القرآن، وتجد من يهزأ بالرسول وصحبه الكرام. أليس كل هذا موجودا الآن؟ إن البعض يتحدى الله وهو خلق من خلقه سبحانه وتعالى. كذلك إن نظرت في نفسك وحولك وجدت أن البعض لا زال يتردى في دركات الشرك والبدع والضلالات والمحدثات. يا راجل ده الموضة، الموضة بتاعت الطواف بالقبور والاستغاثة بالمقبور، واخد بالك، والتوسل الممنوع بغير ما شرع الله، الموضة دي رجعت تاني، صح؟ رجعت تاني. وبدل ما الناس تقول يا رب رايحة تطلب المدد والعون من مين؟ من المقبورين. وهتجد بقى ايه؟ من يقاتل لشرعنة ذلك. ليه؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. تقف في رزق الناس ولا ايه؟ يا عم ربنا بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول لك وانتوا فاهمين حاجة؟ لو بصيت في نفسك ومن حولك ستجد أن بعض الناس قد يصل به الأمر إلى الشك والارتياب في الله وفي وعد الله وفي وعيد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يا راجل ده بعض الأغاني، بعض الأغاني بتقوم على هذه الفكرة، الاستهزاء بالنار، بعضهم يسخر من الجنة، بعضهم يرى أن الحورية في الجنة هي المحبوبة اللي قاعد يتغزل فيها. نحن نعيش عصر المسخرة صدقا. لو نظرت في نفسك ومن حولك وجدت أن كثيرا من الناس صارت إرادته للدنيا، صار طمعه وهلعه بسببها. الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب ماذا حدث عندنا؟ حصل عندنا أخواننا إن المثلث اتقلب. كلنا بلا استثناء درسنا وشفنا شكل المثلث. المثلث قاعدته هكذا ورأسه مركزه فين؟ لأعلى. طيب ماذا لو قلبنا المثلث، جعلنا المركز قاعدة وجعلنا القاعدة مركزا؟ هذا ما نفعله نصا. نحن جعلنا الله، الرسول، الدين إلى غير ذلك، جعلنا هذه المركزيات في أسفل، فقدمنا ما حقه التأخير وأخرنا ما حقه التقديم، فجعلنا الدنيا بزلاتها وشهواتها لأعلى، وجعلنا الله، الرسول، الدين لأسفل. وهذا يظهر كثيرا عند وجود التعارض. لو نظرت لنفسك ومن حولك ستدرك أن عدم التحاكم إلى شريعة الإسلام سبب لهذا الخذلان. بص كده على الناس حواليك وقول لهم احنا قاعدين ليه نستورد من الشرق والغرب؟ قاعدين نستورد قوانين من فرنسا ومن ألمانيا، وقوانين بادت يعني خلاص، قوانين حتى عندهم نفسها بيغيروها. احنا قاعدين نجيب يعني ايه زبالات الافكار لنحتكم اليه. طب ما نحتكم للاسلام. انا عايزك بس تقول الكلمه دي وتسمع ردود الناس. القطاع العريض من الناس هيقول ايه دلوقتي بعدما سممت الافكار والابار المعرفيه؟ هيقول لك لا 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 لا، اسلام ايه يا عم، انتوا عايزين ترجعونا لورا؟ ده احنا في عصر الانترنت، ده احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، عايز ترجعنا للبادية للتخلف؟ ده صريح. والتاني يقول لك سيبها لله، هو عارف ان الكلام ده مش هيحصل، فبيريح الايه، بيريح الزبون وخلاص، فمش عايز يختلف معاك. انما وقت العملي الراجل اللي كان بيباهي بعدد الختمات وقاعد يحفظ القرآن ويقول لك ده انا بختم كل شهر 20 ختمة، وقت العملي لقينا اللي بيختم 20 ختمة انحاز الى ضد الاسلام. فاحسن احوال الراجل ده انه حافظ، مش ايه، مش فاهم، ده احسن احواله يعني، ده عشان يعني ايه، يعني لو قلنا انه راجل طيب فيبقى يعني كده، يبقى احنا كده بننصفه. لو كانت شريعة الإسلام مطبقة في بلاد المسلمين في هذا الوقت ما حدث لإخواننا هذا، لأن شريعة الإسلام تقوم على فكرة مركزية ألا وهي فكرة الأممية. حدود سايكس بيكو والوطنيات والقوميات المزعومة إنما فعلت كمسمار جحا لضرب بلاد الإسلام وتفتيتها وتقسيمها. أما الإسلام فيعلمنا أن كل مسلم وأن أي مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء فهو أخ لنا في الله، يجب علينا أن ننصره، يجب علينا إن استغاث بنا أن نغيثه. يعني مش بمزاجك إن لما أخوك يستجير بك ان انت تعمل ايه، هفكر، لا لا يا راجل، ده ربنا قال وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. استجارك من مين؟ من المشركين مش من المسلمين. تؤذيني هذه الكلمة كثيرا لما يجي الشباب بيصور بعض الحالات فيكونوا بيردوا بيقولوا لمين بتصور؟ انت بتصور لمين؟ لناس عمي، لبكر نصم، اعتادوا المشاهد. انت بتصور لمين يا عم؟ لو نظرت في نفسك ومن حولك لوجدت أن معصيتك لها تأثيرها السلبي فيما وصل إليه المسلمون اليوم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكل برغوت على قد دمه، معصيتك انت مش هتبقى زي معصية المدير بتاعك، والمدير بتاعك معصيته مش هتبقى زي رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة معصيته مش هتبقى زي الوزير، والوزير مش زي الرئيس، والرئيس مش زي، وهكذا. كل برغوت على قد دمه وكله هيتحاسب سيسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لو بصيت في نفسك هتلاقي أن السلبية قتلتك، وهذا ضد مفهوم الإسلام. الإسلام يربيك على الإيجابية وانت ماشي عكس عكاس من الإسلام. ده يا راجل حتى مش هقول لك، ده انت حتى السلبيه عندك في المواقف العاديه، اللي هو انت تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي ولد مثلا بيجهر بمنكر، حتى ما بتتكلمش معاه، ما بتنصحوش في الله، ما بتقولوش كلمة طيبة. عاشرا، إذا أردت أن تفهم لماذا تأخر النصر فإننا نؤكد أن الله تبارك وتعالى لا ينزل بلاء عظيما في بلد إلا بمقدار ما في هذا البلد من فساد، فإن كانت إزالة الفساد تحتاج إلى شيء من الشدة فإنه قد يحدث ذلك حتى يبرأ أهل البلد من هذا المنكر. والله تعالى أخر النصر عن بعض أنبيائه ورسله ليؤكد لنا هذا المعنى. لسنا أكرم على الله من الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف عليه السلام مكث في السجن، مكث في السجن بضعة سنين، سنين مش ساعات، قعد كده في السجن اختفاء قصري بضع سنين، سنين وهو نبي. النبي عليه الصلاة والسلام حوصر ومن معه من المؤمنين كم؟ 3 سنوات، مش 3 ساعات ولا 3 دقائق. هو أنت أكرم على الله من النبي؟ أنت أكرم على الله من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا بيحطوا على بطنهم الحجر عشان ما بيش حاجة يأكلوه؟ أنتوا كلكم أو كلنا بلا استثناء شفنا الناس بتقتلع الأشجار، أوراق الأشجار بيأكلوها، صح؟ ما بيش أكل، فيش حاجة، صح؟ حصل ده وأشد منه في الحصار في شعب أبي طالب. الناس كانت بتاكل التراب، يعني كانوا أحيانا يقعدوا يأكلوا التراب كده، تخيل. وبعضهم، بعض كتب السير بتقول بعضهم كان بيوهم نفسه انه بياكل، يعني عارف انت اللي هو ايه، بيعيش الوهم عشان يحاول يشبع بهذه الافعال الكاذبه. لست اكرم على الله من انبيائه ورسله. فاذا تاخر النصر على هؤلاء وهم اكرم الخلق على الله، انما يتاخر لحكمه ارادها الله. ولما تاخر النصر كان الفرج، اليس كذلك؟ لما تأخر النصر على يوسف ماذا حدث ليوسف؟ خرج على إيه؟ خرج من السجن فين؟ ده خرج من السجن أميرا، خرج من السجن ملكا. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من هذا الحصار خرج إيه؟ خرج فاتحا للمدينة، مؤسسا لدولة الإسلام، ثم بعد ذلك فتح الله على يديه مكة. حصل، ولكنكم تستعجلون. حتى نختم اللقاء الأول، وهذه النقطة العاشرة، إياك يا عبد الله أن تسأل ربك سبحانه وتعالى عن وعد وعدنا إياه وأن تتناسى أن سوء ظنك في الله وأن ضعف ثقتك في الله سبب من أسباب تأخر النصر. من العجائب والعجائب جمة أن أحدهم تصوره الكاميرات وهو يتلقى نبأ وفاة كامل أسرته، توفي له 60 فردا من أسرته، لم يبق له من أسرته إلا هو، أسرة كاملة ماتت أو ارتقت، نحسبها قد ارتقت شهداء، ولم يبق إلا هو بس. طب ده المفروض يقول ايه؟ بالله عليك، والله العظيم بجد، حط نفسك مكانه، والله العظيم انا بتكلم فعلا، يعني انا لو جالي الخبر ده مش عارف الواحد هيعمل ايه. انما الكلمة اللي خرجت منه وصورتها الكاميرات بعفوية، أرضيت منك يا رب، قال كده أرضيت منك يا رب. رضيت منك يا رب، يا عم ما عادش في حد من نسلك من العيلة كلها غيرك، خلاص أرضيت منك يا رب. اللي بعده تيجي تقلب تلاقي واحد تاني في مكان تاني يقول لك مراتي وأولادي ماتوا، أنا كنت خارج أجيب لهم أكل، جيت قالوا لي ماتوا. فبيقول إيه؟ اللهم اجعلهم قربانا للقدس والأقصى واحقن بهم، أي بدمائهم دماء المسلمين. لا إله إلا الله يا أولاد، ألا ده عبوديات كاملة. وعايز أقول لك الناس دي أنت لو تشوفها شباب عادي، وممكن يعني ممكن يبقى واحد حلق شعره واخد شوية من شعره كده، واخد بالك أنت إزاي، واخد بالك، ممكن يكون شاب عادي بتاع يعني واحد عادي يعني مش شيخ مفهوم، وتلاقي ربنا بينطق بما استقر في قلبه عبوديات يا عبد الله، وانت اللي قاعد ماسك لي انستجرام وماسنجر وتويتر قاعد تقول لي هو ربنا فين يا الله يا اخي، انا مش عارف اللي زيك يعني نقول له ايه. سوء ظن في الله عز وجل وضعف ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله واجبك أن تسأل الله النصر بيقين، أن تورث أولادك أن الله يستجيب الدعوات ولو بعد حين. على العبد ألا يكل الأمر إلى نفسه، بل أن يكل أموره وأمور أمته إلى الله سبحانه وتعالى، ليجيب الله تبارك وتعالى الدعوات في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان العجول، هذه العجلة لا ينبغي أن تفرضها على ربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. أخيرا، ماذا لو انتصر المظلوم على الظالم ولم يكن هذا المظلوم مؤهلا إيمانيا ونفسيا وفكريا وعقائديا ودنيويا؟ هيعمل ايه لو انتصر المظلوم على الظالم دون ابتلاء؟ لبدأ دورة ظلم جديدة. حد فاهم اللي انا بقوله؟ لو انتصر هذا المظلوم على ظالمه دون ابتلاء لبدأ دورة ظلم جديدة. أما لو ابتلي فإن هذا الابتلاء سيربيه وينقيه ويصفيه، وبالتالي فإن دورته الجديدة ستكون لتحقيق العدالة للظلم. الذي يقول لك أين الله من أطفال غزة ومما يحدث للمسلمين في السودان ومما يقع للمسلمين في الروهينجا، مما يقع للأقليات الإسلامية، أين الله مما يقع للمظلومين المقهورين في أقبية المستبدين؟ نقول له ربنا سبحانه وتعالى أراد لهم ما لا تعلم، أراد ترقيتهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالتربية، وأما في الآخرة فبالجنة إنهم صبروا وصمدوا وثبتوا ولم يجزعوا. يبقى الطفل الصغير اللي مات بالتجمد من البرد ده أراد الله تعالى أن يجعله من أهل الإيه؟ أن يكون من أهل الجنة، من الولدان المخلدين في الجنة. طب ما دي ترقية، لأن احنا في الآخر هنعيش سنة 62 وفي الآخر هنموت، فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد ترقية هذا الولد بدري بدري. علشان يبقى من أهل الجنة، عشان يشفع لأبيه وأمه، عشان يلحقوا جميعا بعضهم البعض ويكونوا من أهل الجنة. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله إن احنا مسلمين بنؤمن بوعد الله ووعيده. الملحد ده يا عيني لا مؤمن بوعد ولا وعيد ولا جنة ولا نار، أيامه شبه بعضها ملخبطة وأخرته ملخبطة، دنيته ملخبطة وأخرته ملخبطة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكريم الفاضل، نصر الله قادم لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى. أرانا الله هذا النصر في حياتنا أو رأته أجيال أخرى من بعدنا؟ هذه قضية مسلم بها ويعرفها الأعداء قبل الأولياء، ولكن نحن مطالبون بدفع السنن الكونية بتطبيق السنن الشرعية. أكرر، نحن مطالبون بدفع السنن الكونية بتطبيق السنن الشرعية. الله يقول في القرآن كمثال مثلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب، واحد هيقول لي خلاص يبقى احنا نستسلم للفتنة وده قدر الله. لا، ده فهم مختل للإيمان بالقدر، لأنك تدفع هذا القدر بقدر مثله، وهو تطبيق السنن الشرعية في الوقاية من الفتنة، صح ولا لا؟ وإلا فلان هيشرب المخدرات، فلما تيجي تقول له انت بتشرب مخدرات ليه؟ يقول لك لو أراد الله أن يهديني لهداني. فشفت بقى بيشرع لك الموضوع، لو أراد الله أن يهديني لهداني. لا، وهل أطلعك الله على اللوح المحفوظ عشان تعرف إذا كان ربنا يريد أم لا يريد؟ الله يريد هدايتك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى أنت تاخد بالك من هذا المعنى أيها الكريم. نختم أيها الكرام لنؤكد على أن الله تبارك وتعالى له قوانينه في هذا الكون. ماذا لو تأخر النصر؟ لو تأخر النصر ستظهر لنا حقيقتك. غريب أن تكون مسلما ثم تظن أن قصص الظلم ستنتهي في الحياة الدنيا، وكأن الظالم والمظلوم سيخلدان إلى أبد الآبدين. لو تأخر النصر سيتضح لنا خلل إيمانك، فأين إيمان المسلم بقول الله تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ هل وعد ربنا تبارك وتعالى عباده ألا يبتليهم، أم أنه قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور؟ أيها الكريم الفاضل، إذا أردنا ختاما لهذا اللقاء، بعد هذا اللقاء الذي بينت لك شيئا من حكمة الله تبارك وتعالى في تأخر النصر عن الفئات المؤمنة، سيتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل نظن أن الصالحين لو تمكنوا من القيادة سيكون ذلك خيرا لهم؟ ده سؤال بقى مهم جدا ممكن نختم به هذا اللقاء. هل لو تمكن الصالحون سيكون ذلك خيرا لهم أم قد لا يكون خيرا لهم؟ طيب قبل الإجابة السريعة ننظر إلى مثال في القرآن لبني إسرائيل عندما كانوا يتعرضون لذبح الأولاد من فرعون. كان سيدنا موسى يقول لهم ماذا؟ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله، ها؟ على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. خدت بالك من كلمة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ لو بصيت على كلمة فقالوا على الله توكلنا، الفاء هنا تشعرك بمعنى الاستجابة الفورية، سرعة الاستجابة، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طيب إذن حتى يتحقق هذا الوعد لا بد من استجابة فورية، ولكن لا بد وأن نفهم أن الإنسان لا يعلم ما في غد، صح؟ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ممكن واحد من الصالحين لو تمكن يبقى فاسد ويبقى ظالم ويبقى مجرم ويبقى كل حاجة وحشة. حصل ولا يا جماعة؟ حصل إن ممكن واحد ممكن يتغير، ممكن يتغير، ممكن دينه يتغير، ممكن دينه يتغير، فيكون عدم تمكينه أفضل ولا لا؟ لأنه هيبقى فتنة لمين؟ فتنة لغيره. والمضحك بقى هنا ان الناس اللي كانت قاعدة تقول اين الله من تمكين بني اسرائيل كان لهم شأن اخر مع فرعون، عبدوا العجل، ولما امروا بذبح البقرة ما كادوا ليفعلون وكانوا يقولون استهزاء ادعوا لنا ربك. مش ده حصل يا جماعة؟ لكن أول ما حصل ده صبروا على الذبح والقتل واغتصاب النساء، فلما تبدلت الأحوال وهلك فرعون بعد حلول النعمة قالوا في جرأة لن نصبر على طعام واحد، فلم يصبروا على المن والسلوى، وبعد حلول النعمة باءوا بغضب من الله. إذن الخلاصة وبهذا نختم، لا تدري أيها الكريم، أنت لا تدري أي الأحوال خير لك، ولكن الله يدري سبحانه وتعالى. لا تقترح على الله حالا خاصا ليصلحك به، الله أعلم بما يصلحك، وإلا فأين نصر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد؟ هل كانت بداية النصر ثم لحوق الهزيمة معناها أن الله تخلى عن نبيه؟ لا، الله تعالى لا يتخلى عن أوليائه، بل الواجب علينا أن نفهم هذا المعنى جيدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في هذا الفهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نفع إخواننا من أهل الإسلام وانشغل بما ينفعه وينفع أمة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله بعد حسن عبادة وإنابة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل جهود إخواننا بنجاح، وأن يجعل النصر حليفا للإسلام وأهله، وأن يثبت أقدام المسلمين، وأن ينتصر لهم في كل مكان من أرضه. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنزل رحماتك وبركاتك ومغفرتك على إخواننا من أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربات المسلمين، وأن تثبت أقدامهم، وأن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفرطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.